الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 34 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. ولازلنا في كتاب الأشربة، وتوقفنا عند ذكر المؤلف رحمه الله لبعض آداب الشرب. فقال المؤلف رحمه الله: وآداب الشرب أن يكون 3 أنفاس، وباليمين، ومن قعود، وتقديم الأيمن فالأيمن، ويكون الساقي آخرهم شربا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله جملة من آداب الشرب، أولها أن يكون 3 أنفاس. معنى ذلك أن يشرب على 3 دفعات، فيشرب ثم يتنفس خارج الإناء، ولا يجوز أن يتنفس داخل الإناء كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. إذن 3 دفعات، يعني يشرب ثم يتنفس في خارج الإناء، ثم يشرب ثم يتنفس خارج الإناء، ثم يشرب دفعة في الدفعة الثالثة. هذه هي السنة لحديث أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب 3. وفي رواية: ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب 3. إذن هذه هي السنة، وهذا هو الأفضل لا شك، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: أروى، يعني أكثر ريا، يعني أكثر دفعا للعطش. وأمرأ، أي معناه صار الطعام مريا، أي أفضل للهضم. وأبرأ، أي يبرئ من الأذى والعطش. قال: وباليمين. هذا الأدب الثاني من آداب الشرب، أن يكون الشرب باليمين، وهذا واجب، ولا يجوز الشرب بالشمال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما تقدم معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. قال: ومن قعود، أي من آداب الشرب أن يشرب جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، كما جاء ذلك من حديث أنس عند مسلم وغيره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، لكن هذا النهي نهي تنزيه وليس نهي تحريم، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه شرب قائما، وذلك كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وأيضا حديث علي رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره أنه أي علي شرب قائما، ثم قال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. إذن دل حديث ابن عباس وحديث علي في أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما أن النهي عن الشرب قائما هو نهي كراهة، كراهة تنزيه لا تحريم. قال النووي: والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز، يعني شرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم هذا بيان للجواز، فشرب قائم مكروه، لكن شرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم كان ذلك واجبا لأنه بأمر الله تبارك وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بأمر الله حتى يبين لأمته أن هذا الفعل مكروه لا محرم، فيكون في حقه واجب وفي حق الأمة مكروه. قال النووي رحمه الله: فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها، بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم. فمع العذر يجوز الشرب قائما، لكن بدون عذر يكره ذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: أما مع العذر فلا بأس، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، فإن الموضع لم يكن موضع قعود. قال: وأما مع عدم الحاجة فيكره، مع عدم الحاجة يكره، والأصل أن يشرب جالسا. قال: لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين النصوص، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتقديم الأيمن فالأيمن ويكون الساقي آخرهم شربا. وتقديم الأيمن فالأيمن، يعني يستحب تقديم الشراب للأيمن فالأيمن، دل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. إذن استدل المؤلف رحمه الله ومن قال بقوله بهذا الحديث. ومن أهل العلم من قال: يقدم الأكبر أولا، واستدلوا بحديث سهل بن أبي حثمة في الصحيحين أن عبد الرحمن ابن سهل تكلم قبل صاحبيه وكان أصغر القوم، فقال له عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، أي قدم الأكبر في السن حتى يتكلم، فقدم الأكبر في الكلام، فقالوا أن هذا التقديم للأكبر في السن يكون في الكلام، وكذا يكون في الطعام والشراب والمصافحة وغيرها من وجوه الإكرام. ومن أهل العلم من جمع بين القولين فقال: يقدم الكبير أولا، الكبير قدرا أو سنا، ثم بعد أن يقدم الأكبر يقدم بعدها الأيمن فالأيمن. قالوا: لأن الساقي قدم أولا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكبرهم قدرا وأكبرهم سنا، أكبر من أبي بكر وأكبر من عمر رضي الله عنهم وهو أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام، فقدم الساقي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم الأيمن، فقالوا بذلك يجتمع القولان. قال: ويكون الساقي آخرهم شربا، الساقي يكون آخر القوم شربا، وذلك الحديث هي بقتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات كان يصب للجيش الماء من ميضأة أبي قتادة، وكان أبو قتادة يأخذ القدح ويناول للرجال في الجيش فشربوا كلهم، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبركته، من الميضة شربوا كلهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب ويناول أبا قتادة، ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا فقال لأبي قتادة: قال اشرب. فقلت: يا رسول الله لا أشرب حتى تشرب. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال أبو قتادة: فشربت وشرب النبي صلى الله عليه وسلم. فدل الحديث على أن ساقي القوم هو آخرهم شربا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويسمي في أوله ويحمد في آخره، ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب من فيه. أيضا هذه من آداب الشرب، من السنة أن يسمي قبل أن يشرب، كما جاء ذلك في عدة أحاديث، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة في الحديث أن عليه الصلاة والسلام سمى وشرب. ومن السنة قال: ويحمد في آخره، يحمد الله في آخر الشرب، كما جاء ذلك في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قال: ويكره التنفس في السقاء، يكره التنفس في السقاء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس داخل الإناء، وعلة ذلك أن التنفس داخل الإناء يقذر الشراب برائحة النفس، لذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام. قال: ويكره أيضا النفخ فيه، النفخ في الشراب، جاء ذلك في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، وذلك لأن النفخ في الشراب كالتنفس أيضا في الشراب، يعني يتقذر الشراب برائحة النفس، وأيضا النفخ في الشراب يخرج معه في الغالب شيء من الريق، وهذا الريق إذا وقع أيضا في الشراب يتقذر الشراب به وبرائحة النفس، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والشرب من فيه، أيضا يكره الشرب من في السقاء، يكره الشرب من في السقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء، وعند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، والاختناث أصلها من التكسر والانطواء، ومنه قال أهل العلم سمي الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته مخنثا من التكسر والانطواء. فاختناث الأسقية أي أن يقلب رأسها ثم يشرب منها، يعني بمعنى آخر كما فسره الزهري أو معمر من رواة الحديث قالوا أن يشرب من أفواهها. اختناث الأسقية أن تقلب ويشرب من أفواهها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وذكر أهل العلم أن علة النهي هي أنه لا يؤمن من أن يكون في السقاء شيء من أقارب أو حيات أو حشرات أو غير ذلك، وهو لا يرى ما في داخل هذا السقاء فيشرب من فيه فتنزل هذه الحشرات في فمه. وأيضا ذكر أهل العلم أن من علة النهي أن الشرب من فيه السقاء ينتن الشراب برائحة النفس، وهذا إذا باشر الشرب من فيه السقاء بفمه. أما إذا لم يباشر وشرب من غير مماسة فلا يأتي النفس في الشراب، لكنه يغلبه هذا الماء فينصب الماء عليه أكثر من حاجته فيشرق بهذا الماء أو تبتل ثيابه، فهذه أيضا من علل النهي، إما أن يكون هناك حشرات أو عقارب وتنزل في فمه من غير أن يراها، أو إنتان الشراب برائحة النفس، أو ممكن أن يخرج من السقاء والقربة أكثر من حاجته فتبتل بها ثيابه أو يشرق بهذا الماء، فهذه كلها من علل النهي عن ذلك. والنهي الصحيح هنا لا للتحريم بل هو نهي تنزيه، وسبب القول أو صرف التحريم من صرف النهي من التحريم إلى التنزيه هو أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من فيه قربة معلقة وهو قائم عليه الصلاة والسلام، فهذا الدليل صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا وقعت نجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقيت وما حولها. قال: إذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات، المائعات هي المواد السائلة من غير الماء، المواد السائلة تسمى مائع أو مائعات جمعها، فالمائع هو السائل، والمقصود هنا المائعات هي السوائل من غير الماء. تقدم معنا في كتاب الطهارة أن الماء إذا سقط فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث فيبقى الماء طاهرا مطهرا، أما إذا غير شيء من الأوصاف فتؤخذ هذه النجاسة تخرج وينزح الماء الذي تغير إن كان بالإمكان نزحه ويعني إخراجه بضخ الماء الذي تغير، أما إذا الماء كله تغير بهذه النجاسة تغير أحد أوصافه الثلاث فهو يكون الماء نجسا، يصبح الماء نجسا. هذا بالنسبة للماء. هنا يذكر الموائع، والموائع المقصود فيها هنا قلنا أنها السوائل من غير الماء. قال: إذا وقعت شيء من النجاسات سواء كانت عذرة أو كانت ميتة كفارة ميتة أو جرذ أو غير ذلك، فالميتة لا شك أنها نجسة، لكن هل تنجس هذا المائع أو لا سيأتي التفصيل في ذلك. قال: وإن كان جامدا ألقيت وما حولها، إذا كان إذا كانت هذه النجاسة وقعت في جامد مثل السمن، السمن جامد، فهنا إذا وقعت نجاسة كميتة مثلا، فأرة ميتة أو جرذ ميت أو عذرة أو لحم خنزير مثلا أو غير ذلك من هذه النجاسات، إذا وقعت هذه النجاسة في جامد مثل السمن فهنا تؤخذ النجاسة وما حولها وتلقى ويؤكل السمن ولا بأس في ذلك. دليل ذلك ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أنا فارة وقعت في سمن فماتت، فإن الفارة عندما تموت نجس، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها، أي ألقوا الفأرة وما حولها، أي ما لمسها من السمن، وكلوه، أي كلوا السمن بعد أن تخرجوا الفأرة وما لامسها، لأن الفأرة إذا ماتت الميتة نجسة، الميتة نجسة، أما الفأرة وهي في حالة الحياة لا تكون نجسة، لأن الحيوانات وهي حية طاهرة، الحيوانات كلها إذا كانت حية فهي طاهرة إلا الخنزير فهو نجس حيا وميت، والكلب عند الشافعية، لكن قلنا أن الصحيح أن الكلب ليس بنجس، إما أن يكون لعابه فقط النجس أو ليس بنجس على قول المالكية. أما إذا وقعت الميتة، الميتة نجسة، فهذه الحيوانات إذا ماتت الميتة نجسة، إذا وقعت النجاسة من ميتة وغيرها في هذا الجامد في السمن تلقى النجاسة وما لامسها مما حولها ويؤكل هذا السمن. إذن هذا بالنسبة للجامد. أما بالنسبة للمائع فذهب المؤلف رحمه الله أنه إذا وقعت النجاسة في مائع غير الماء مثل الزيت أو الدبس أو غيرها من المائعات من غير الماء، إذا وقعت النجاسة فيها ذهب المؤلف رحمه الله إلى أنه يتنجس ولا يحل شربه، سواء كان هذا المائع كميته كبيرة أو صغيرة، بمجرد أن وقعت فيه النجاسة يتنجس ولا يحل شربه، هذا ما ذهب المؤلف إليه المؤلف رحمه الله. واستدل المؤلف ومن قال بقوله بزيادة خارج البخاري، أخرجها النسائي وغيره، حديث ميمونة، وهي قوله: وإن كان مائعا فلا تقربوه، يعني إذا وقعت النجاسة في مائع فلا تقربوا هذا المائع لأنه لا يحل. وجاءت هذه الرواية أيضا في كتب السنن من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنه، لكن ذكر شيخنا حفظه الله في شرحه أن هذه الزيادة في حديث ميمونة زيادة شاذة، وأن المحفوظ من حديث ميمونة هو قوله في الفأرة إذا وقعت في السمن ألقوها وما حولها وكلوه، أما زيادة وإن كان مائعا فلا تقربوها فهي زيادة شاذة. وأيضا حديث أبي هريرة ذكر شيخنا حفظه الله أن حديث أبي هريرة حديث ضعيف، أعله أبو حاتم وعله الإمام البخاري أيضا، قال فيه البخاري: هذا خطأ أخطأ فيه معمر، ذكر ذلك عنه الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أخرج حديث أبي هريرة. وأيضا حديث ابن عمر أعله أبو حاتم الرازي وغيره من أهل العلم، فذكر أن هذه الزيادة وإن كان مائعا فلا تقربوها، أنها زيادة شاذة ولا تصح من حديث أبي هريرة ولا من حديث ابن عمر، والمحفوظ هو حديث ميمونة رضي الله عنها في الجامد فقط: ألقوها وما حولها وكلوا. إذن بناء على ضعف هذه الزيادة قال أهل العلم أو قال بعض من أهل العلم أن بما أن هذه الزيادة ضعيفة فيقاس المائع على الماء، يقاس المائع على الماء كما ذكرنا التفصيل في الماء، أنه إن تغير الماء كله تغير أحد أوصافه الثلاث يكون نجسا، وإن لم يتغير فهو طاهر، وإذا تغير جزء من الماء وهو الذي حول النجاسة تخرج هذه النجاسة وينزح، يضخ الماء الذي حوله الذي تنجس فيكون باقي الماء طاهر، والمائع أيضا يقاس على الماء فيكون كذلك، تخرج النجاسة ويخرج المائع الذي تغير الذي كان حول النجاسة وينزح، فإذا لم يتغير بقية هذا الماء فيكون طاهرا، والله تعالى أعلم. إذن هذه الخلاصة في هذا المبحث نذكرها باختصار. إذن خلاصة هذه المسألة أن النجاسة من ميتة أو عذرة أو غير ذلك إذا وقعت في جامد كالسمن تلقى النجاسة وما حولها ويؤكل هذا الطعام الجامد، أما إذا وقعت النجاسة في مائع فحكمه حكم الماء الذي وقعت فيه النجاسة، وذلك كما قلنا بالقياس، وهو أنه لا بد من إخراج النجاسة ونزح أي ضخ المائع الذي تغير به، فإن فعل ذلك ولم تتغير أحد أوصاف المائع الثلاث وهي ريحه أو طعمه أو لونه فهنا يكون طاهر، أما إن تغيرت أحد أوصافه الثلاث بهذه النجاسة فهنا يصبح هذا المائع نجسا. إذن إذا تغير كل هذا المائع يكون نجس، إذا لم يتغير يكون إيش؟ طاهر، وإذا تغير فقط الذي حول هذه النجاسة تخرج هذه النجاسة وينزح المائع الذي حول هذه النجاسة، فإن لم يبقى أثر للنجاسة فيبقى فيكون باقي هذا المائع طاهرا، والله تعالى أعلم. وهذا إذا سقط به نجاسة أو ميت لحيوان له دم، كما ذكرنا أن الحيوان في حال حياته يكون طاهرا إلى الخنزير، أما إذا مات فإذا ماتت هذه الحيوانات فهي نجسة إلا إذا كان حيوان مذكى يؤكل، لكن الحيوانات التي ليس فيها دم ما لا دم له من الميتة فميتة ما لا دم له هذه طاهرة، كميتة الذباب والنمل والنحل والخنافس وغير ذلك مما لا دم له هذه ميتتها طاهرة، يعبر عنها الفقهاء بقولهم ما لا نفس له سائل، يعني ليس له دم سائل، هكذا يعبر الفقهاء. وذكر ابن القيم رحمه الله أن أول من عبر بهذا اللفظ هو إبراهيم النخعي رحمه الله. إذن ما لا نفس له سائل أو ما لا دم له فهذا ميتته طاهرة، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، يحرم ذلك، وحرمة ذلك ثابتة بالنص والإجماع كما جاء ذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وأيضا في حديث أم سلمة عند مسلم وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجو في بطنه نارا من جهنم. فهذه الأحاديث تدل على النهي على نهي النبي صلى الله عليه وسلم للأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، والإجماع منعقد على ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة. إذن هذا بالنسبة للأكل والشرب فيهما. وأيضا استعمال هذه الآنية، استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كالوضوء وغير ذلك أيضا محرمة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول عامة أهل العلم، وبعضهم نقل الاتفاق على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الفضة والذهب حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا. قال: والعلة في تحريم الشرب فيهما لما يتضمنه ذلك من الخفر من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. قال: وهذا هذه العلة موجودة في الطهارة منها واستعمالها كيفما كان، بل إذا حرم في غير العبادة ففي العبادة أولى، أي أولى بالتحريم. هذا بالنسبة للاستعمال في الوضوء وغير ذلك. أما بالنسبة لتطبيب الآنية باليسير من الفضة فهذا جائز، والتطبيب هو إصلاح مكان الكسر أو الشق في الإناء بوضع شيء من الفضة، سلسلة هكذا من فضة، حتى يلتحم هذا الشق أو الكسر الموجود في هذا الإناء. دل على جواز ذلك حديث أنس رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشق سلسلة من فضة، فاتخذ مكان الشعب أو الشق سلسلة من فضة، فدل على أن إصلاح مكان الكسر الشعب يعني الشق أو الكسر، إصلاح مكان الكسر بشيء من الفضة هكذا حتى يلتحم جزئي هذا الإناء جائز بدلالة هذا الحديث. أما التطبيب بالذهب فجمهور أهل العلم لا يجيزون ذلك إلا للضرورة. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يباح إلا أي لا يباح تطبيب الذهب، قال إلا ما دعت الضرورة إليه، كأنف الذهب وما ربط به أسنانه، والله تعالى أعلم. بهذا نكون انتهينا من كتاب الأشربة، وسنبدأ بكتاب اللباس إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ستر العورة واجب في الملأ والخلاء. ستر العورة واجب في الملأ، كما قال تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال تبارك وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام للمسور بن مخرمة عندما وقع إزاره، قال له: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراه، فأوجب عليه الاتزار، وهو تغطية ما بين السرة والركبة. وأيضا حديث جرهد قال عليه الصلاة والسلام: غط فخذك فإن الفخذ عورة. وتقدم معنا أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، والمغلظة منها السوأتان، فستر العورة واجب في الملأ. وأما ستر العورة في الخلوة فيها خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب ستر العورة في الخلوة إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة لكشف العورة يجوز، أما لغير حاجة فسترها واجب. حاجة كاغتسال أو غير ذلك، إذا كان هناك حاجة فيجوز كشفها، أما الواجب سترها. حتى في الخلوة استدلوا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية ابن حيدة القشيري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، وهذا الشاهد من الحديث. قال: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق أربع أصابع إلا للتداوي، ولا يفترشه. إذن لا يجوز لبس الحرير ولا افتراشه، أي الجلوس عليه. جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حديث عمر رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وأيضا جاء في حديث حذيفة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة. عند البخاري قال: نهانا عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام قال في الذهب والحرير: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن لباس الحرير حلال للنساء، وأن الثوب إذا كان حريرا كله سداه ولحمته لا يجوز لباسه للرجال، فيجوز للنساء بالإجماع، ولا يجوز للرجال أيضا بالإجماع. وقال النووي رحمه الله: ثم انعقد الإجماع على إباحة الحرير للنساء وتحريمه على الرجال. هذا بالنسبة لتحريم الحرير والجلوس لبس الحرير والجلوس عليه. أما اليسير منه وهو ما كان دون أربع أصابع دون أربعة أصابع فجائز. دليله حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا هكذا. قال ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. فقال أهل العلم أن اليسير من الحرير إذا كان أربع أصابع ودون ذلك فيجوز، وأيضا للتداوي يجوز كما قال المؤلف رحمه الله إلا للتداوي. دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف ولزبير بن العوام، رخص لهما في قميص من حرير من حكة كانت بهما. فإذا كانت هناك حكة والعلاج يكون بالحرير فيجوز الحرير للتداوي، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا المصبوغ بالعصفر، لا يجوز لبس المصبوغ بالعصفر. فلبس الثياب المعصفرة وهي مصبوغة بالعصفر لا يجوز. والعصفر هو نبات يستخرج منه صبغ أحمر، فهذا الصبغ الأحمر الذي يستخرج من العصفر تصبغ به الثياب. فهذه الثياب المصبوغة باللون الأحمر من هذا العصفر لا يجوز لبسها. جاء النهي عن ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما عند مسلم وغيره قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. إذن فلا يجوز لبس الثياب الحمراء المصبوغة بالعصفر على الصحيح، والنهي هنا نهي تحريم، والله تعالى أعلم. أما الثياب الحمراء التي صبغت بغير العصفر اختلفت أقوال أهل العلم فيها. فمن أهل العلم من ذهب إلى جواز لبس الثياب الحمراء التي صبغت بالأحمر لكن صبغت بغير العصفر، وقالوا أن ذلك جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن اللباس الألبسة التي صبغت بالعصفر لونا أحمرا. أما إذا صبغت بغيره فغيره محرمة. واستدلوا بجواز ذلك بحديث البراء رضي الله عنه في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيمة الجمة إلى شحمة أذنيه. وقال في الحديث قال وقد رأيته، وهذا الشاهد قال وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يلبس حلة حمراء لكن لأنها مصبوغة بالأحمر بغير العصفر فهي جائزة. لكن من أهل العلم من قال لا، هنا الحلة هي حلة ليست حمراء خالصة بل هي فيها خطوط حمراء وألوان أخرى، فقالوا هذه ليست خالصة وإنما شوبة بغير الأحمر، فذهبوا إلى عدم جواز لبس الأحمر الخالص، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا ثوب شهرة. ورد ذلك في عدة حديث. قال شيخنا حفظه الله في شرحه أنه لا يصح شيء منها. أصحها حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. لكن ذهب شيخنا حفظه الله إلى ضعف الحديث الواردة في لباس الشهرة، لكن نحن نشرح ما معنى لباس الشهرة. قال ابن الأثير رحمه الله: الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم ويتكبر عليهم. وقال أهل العلم أن كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان ذلك الثوب ثوب نفيس يلبسه تعاظما وتفاخرا على الناس وعجبا، أو كان هذا اللباس لباس شهرة وكان خسيسا ويلبس هذا اللباس الخسيس ليظهر الزهد والرياء والتقشف وغير ذلك. فقالوا هذا معنى لباس الشهرة المقصود هنا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا ما يختص بالنساء ولا العكس، أي لا يجوز أن يلبس الرجل ما يختص بالنساء ولا أن تلبس النساء ما يختص به الرجال، وذلك من الكبائر، لنعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهنا التشبه يكون في اللباس والزينة التي تختص بها النساء، ولا يجوز أيضا العكس أن يتشبه باللباس والزينة التي يختص بها الرجال، لا يجوز ذلك أن تفعله المرأة. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود وصح الحديث الإمام الألباني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. فهذه الحديث دلت على لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والعكس، ولعن الله من يلبس لباس المرأة من الرجال وأيضا العكس، واللعن هو الطرد من رحمة الله. وإذا جاء اللعن في حديث دل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، نسأل الله العافية. قال مؤلف رحمه الله: ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره. يحرم على الرجال التحلي بالذهب، ذلك أيضا بالنص والإجماع، كما جاء ذلك في حديث علي رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. وأيضا حديث البراء في الصحيحين: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب. وأيضا حديث علي الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فهذه الحديث وغيرها حرمت على الرجل التزين بالذهب، وذلك أيضا بالإجماع. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على تحريم استعمال حلي الذهب على الرجال، هذا بالنسبة للذهب. قالوا: أما غير الذهب فيجوز للرجال كخاتم الفضة وغير ذلك. والذهب محرم بالنص والإجماع، أما غير ذلك كالفضة، النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة كان يختم به الرسائل، فدل ذلك على الجواز. وأيضا الأصل في الأشياء الإباح، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم، فيجوز أن يلبس غير الذهب، لكن لا يلبس الإسورة ولا يلبس السلسلة في الرقبة ولا الحلق هذا الذي يضع في الأذن، فهذا كله تشبه بالنساء، ملعون من فعل ذلك، لأن ذلك من الكبائر وهذا من التشبه بالنساء. أما الخاتم إذا كان من فضة فجائز، فليس ذلك من التشبه. أما الإسبرة والسلسلة في اليد أو في الرقبة أو في الأذن أو في غير ذلك، فكل هذا من التشبه بالنساء، نسأل الله العافية. المهم أنه لا يجوز ويحرم التحلي بالذهب على الرجال، لكن يجوز اتخاذ الذهب للضرورة كأنف من ذهب مثلا، هنا ضرورة يجوز اتخاذ الذهب لهذه الضرورة. دل على ذلك حديث عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة ابن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، يعني اتخذ أنف من فضة، فأنتن عليه، يعني أنتن هذا الأنف الذي من فضة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، فهنا للضرورة جاز. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وأيضا النسائي، وصحح الحديث الإمام الألباني وغيره من أهل العلم، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فيجوز لها التحلي بالذهب لحديث علي الذي تقدم قال حل لإناثها، وأيضا هناك أحاديث غيرها كحديث عائشة رضي الله عنها كما عند أبي داود وابن ماجة، وحسن الحديث الإمام الألباني رحمه الله. وفي الحديث أن النجاشي أهدى حلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خاتم من ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لأمامة ابنة أبي العاص وهي ابنة زينب بنته رضي الله عنها، فقال لأمامة عليه الصلاة والسلام قال تحلي بهذه يا بنية. وأيضا حديث المرأة تقدم معنا أيضا في باب الزكاة أنها أتت وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فدل ذلك على جواز لبس الذهب للنساء وغير ذلك من هذه الأحاديث. والإجماع منعقد على ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة والذهب بالإجماع وللأحاديث الصحيحة. بهذا نكون انتهينا من كتاب اللباس ونكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 34 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولازلنا في كتاب الأشربة، وتوقفنا عند ذكر المؤلف رحمه الله لبعض آداب الشرب. فقال المؤلف رحمه الله وآداب الشرب أن يكون 3 أنفاس وباليمين ومن قعود، وتقديم الأيمن فالأيمن، ويكون الساقي آخرهم شربا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله جملة من آداب الشرب، أولها أن يكون 3 أنفاس. معنى ذلك أن يشرب على 3 دفعات، فيشرب ثم يتنفس خارج الإناء، ولا يجوز أن يتنفس داخل الإناء كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. إذن 3 دفعات يعني يشرب ثم يتنفس في خارج الإناء، ثم يشرب ثم يتنفس خارج الإناء، ثم يشرب دفعة في الدفعة الثالثة. هذه هي السنة لحديث أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب 3، وفي رواية ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس فأنا أتنفس في الشراب 3. إذن هذه هي السنة، وهذا هو الأفضل لا شك، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام أروى يعني أكثر ريا يعني أكثر دفعا للعطش، وأمرأ أي معناه صار الطعام مريا أي أفضل للهضم، وأبرأ أي يبرئ من الأذى والعطش. قال وباليمين، هذا الأدب الثاني من أداب الشرب، أن يكون الشرب باليمين، وهذا واجب، ولا يجوز الشرب بالشمال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما تقدم معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. قال ومن قعود، أي من آداب الشرب أن يشرب جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، كما جاء ذلك من حديث أنس عند مسلم وغيره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، لكن هذا النهي نهي تنزيه وليس نهي تحريم، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه شرب قائما، وذلك كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وأيضا حديث علي رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره أنه أي علي شرب قائما ثم قال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. إذن دل حديث ابن عباس وحديث علي في أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما أن النهي عن الشرب قائما هو نهي كراهة، كراهة تنزيه لا تحريم. قال النووي: والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز، يعني شرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم هذا بيان للجواز، فشرب قائم مكروه، لكن شرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم كان ذلك واجبا، لأنه بأمر الله تبارك وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بأمر الله حتى يبين لأمته أن هذا الفعل مكروه لا محرم، فيكون في حقه واجب وفي حق الأمة مكروه. قال النووي رحمه الله: فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها، بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم، فمع العذر يجوز الشرب قائما، لكن بدون عذر يكره ذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: أما مع العذر فلا بأس، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، فإن الموضع لم يكن موضع قعود. قال: وأما مع عدم الحاجة فيكره، مع عدم الحاجة يكره، والأصل أن يشرب جالسا. قال: لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين النصوص، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتقديم الأيمن فالأيمن، ويكون الساقي آخرهم شربا. وتقديم الأيمن فالأيمن، يعني يستحب تقديم الشراب للأيمن فالأيمن، دل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. إذن استدل المؤلف رحمه الله ومن قال بقوله بهذا الحديث. ومن أهل العلم من قال: يقدم الأكبر أولا، واستدلوا بحديث سهل بن أبي حثمة في الصحيحين أن عبد الرحمن ابن سهل تكلم قبل صاحبيه وكان أصغر القوم، فقال له عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، أي قدم الأكبر في السن حتى يتكلم، فقدم الأكبر في الكلام. فقالوا أن هذا التقديم للأكبر في السن يكون في الكلام، وكذا يكون في الطعام والشراب والمصافحة وغيرها من وجوه الإكرام. ومن أهل العلم من جمع بين القولين فقال: يقدم الكبير أولا، الكبير قدرا أو سنا، ثم بعد أن يقدم الأكبر يقدم بعدها الأيمن فالأيمن. قالوا لأن الساقي قدم أولا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكبرهم قدرا وأكبرهم سنا، أكبر من أبي بكر وأكبر من عمر رضي الله عنهم وهو أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام، فقدم الساقي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم الأيمن. فقالوا بذلك يجتمع القولان. قال: ويكون الساقي آخرهم شربا، الساقي يكون آخر القوم شربا، وذلك لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات كان يصب للجيش الماء من ميضأة أبي قتادة، وكان أبو قتادة يأخذ القدح ويناول للرجال في الجيش فشربوا كلهم، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبركته، من الميضأة شربوا كلهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب ويناول أبا قتادة، ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا فقال لأبي قتادة: قال اشرب. فقلت: يا رسول الله لا أشرب حتى تشرب. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال أبو قتادة: فشربت وشرب النبي صلى الله عليه وسلم. فدل الحديث على أن ساقي القوم هو آخرهم شربا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويسمي في أوله ويحمد في آخره، ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب من فيه. أيضا هذه من آداب الشرب، من السنة أن يسمي قبل أن يشرب، كما جاء ذلك في عدة أحاديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة في الحديث أن عليه الصلاة والسلام سمى وشرب. ومن السنة قال: ويحمد في آخره، يحمد الله في آخر الشرب، كما جاء ذلك في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قال: ويكره التنفس في السقاء، يكره التنفس في السقاء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس داخل الإناء، وعلة ذلك أن التنفس داخل الإناء يقذر الشراب برائحة النفس، لذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام. قال ويكره أيضا النفخ فيه، النفخ في الشراب، جاء ذلك في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، وذلك لأن النفخ في الشراب كالتنفس أيضا في الشراب، يعني يتقذر الشراب برائحة النفس، وأيضا النفخ في الشراب يخرج معه في الغالب شيء من الريق، وهذا الريق إذا وقع أيضا في الشراب يتقذر الشراب به وبرائحة النفس، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والشرب من فيه أيضا يكره الشرب من في السقاء، يكره الشرب من في السقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء، وعند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، والاختناث أصلها من التكسر والانطواء، ومنه قال أهل العلم سمي الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته مخنثا من التكسر والانطواء، فاختناث الأسقية أي أن تقلب رأسها، يقلب رأسها ثم يشرب منها، يعني بمعنى آخر كما فسره الزهري أو معمر من رواة الحديث قالوا أن يشرب من أفواهها، اختناث الأسقية أن تقلب ويشرب من أفواهها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وذكر أهل العلم أن علة النهي هي أنه لا يؤمن من أن يكون في السقاء شيء من أقارب أو حيات أو حشرات أو غير ذلك، وهو لا يرى ما في داخل هذا السقاء فيشرب من فيه فتنزل هذه الحشرات في فمه. وأيضا ذكر أهل العلم أن من علة النهي أن الشرب من فيه السقاء ينتنه، ينتن الشراب برائحة النفس، وهذا إذا باشر الشرب من فيه السقاء بفمه، أما إذا لم يباشر وشرب من غير مماسة فلا يأتي النفس في الشراب، لكنه يغلبه هذا الماء فينصب الماء عليه أكثر من حاجته فيشرق بهذا الماء أو تبتل ثيابه، فهذه أيضا من علل النهي، إما أن يكون هناك حشرات وعقارب وتنزل في فمه من غير أن يراها، أو إنتان الشراب برائحة النفس، أو ممكن أن يخرج من السقاء والقربة أكثر من حاجته فتبتل به بها ثيابه أو يشرق بهذا الماء، فهذه كلها من علل النهي عن ذلك. والنهي الصحيح هنا لا للتحريم بل هو نهي تنزيه، وسبب القول أو صرف التحريم من صرف النهي من التحريم إلى التنزيه هو أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من فيه قربة معلقة وهو قائم عليه الصلاة والسلام، فهذا الدليل صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا وقعت نجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقيت وما حولها. قال: إذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات، المائعات هي المواد السائلة من غير الماء، المواد السائلة تسمى مائع أو مائعات جمعها، فالمائع هو السائل، والمقصود هنا المائعات هي السوائل من غير الماء، من غير الماء. تقدم معنا في كتاب الطهارة أن الماء إذا سقط فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث فيبقى الماء طاهرا مطهرا. أما إذا غير شيء من الأوصاف فتؤخذ هذه النجاسة، تخرج وينزح الماء الذي تغير إن كان بالإمكان نزحه ويعني إخراجه بضخ الماء الذي تغير. أما إذا الماء كله تغير بهذه النجاسة، تغير أحد أوصافه الثلاث، فهو يكون الماء نجسا، يصبح الماء نجسا. هذا بالنسبة للماء. هنا يذكر الموائع، والموائع المقصود فيها هنا قلنا أنها السوائل من غير الماء. قال: إذا وقعت شيء من النجاسات سواء كانت عذرة أو كانت ميتة، كفارة ميتة أو جرذ أو غير ذلك، فالميتة لا شك أنها نجسة، لكن هل تنجس هذا المائع أو لا سيأتي التفصيل في ذلك. قال: وإن كان جامدا ألقيت وما حولها. إذا كانت هذه النجاسة وقعت في جامد مثل السمن جامد، فهنا إذا وقعت نجاسة كميتة مثلا، فأرة ميتة أو جرذ ميت أو عذرة أو لحم خنزير مثلا أو غير ذلك من هذه النجاسات، إذا وقعت هذه النجاسة في جامد مثل السمن فهنا تؤخذ النجاسة وما حولها وتلقى ويؤكل السمن ولا بأس في ذلك. دليل ذلك ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: أنا فارة وقعت في سمن فماتت، فإن الفارة عندما تموت نجس، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها، أي ألقوا الفأرة وما حولها، أي ما لمسها من السمن، وكلوه، أي كلوا السمن بعد أن تخرجوا الفأرة وما لامسها، لأن الفأرة إذا ماتت الميتة نجسة، أما الفأرة وهي في حالة الحياة لا تكون نجسة، لأن الحيوانات وهي حية طاهرة، الحيوانات كلها إذا كانت حية فهي طاهرة إلا الخنزير فهو نجس حيا وميتا، والكلب عند الشافعية، لكن قلنا أن الصحيح أن الكلب ليس بنجس، إما أن يكون لعابه فقط النجس أو ليس بنجس على قول المالكية. أما إذا وقعت الميتة نجسة، فهذه الحيوانات إذا ماتت الميتة نجسة. إذا وقعت النجاسة من ميتة وغيرها في هذا الجامد في السمن تلقى النجاسة وما لامسها مما حولها ويؤكل هذا السمن. إذن هذا بالنسبة للجامد. أما بالنسبة للمائع فذهب المؤلف رحمه الله أنه إذا وقعت النجاسة في مائع غير الماء مثل الزيت أو الدبس أو غيرها من المائعات من غير الماء إذا وقعت النجاسة فيها، ذهب المؤلف رحمه الله إلى أنه يتنجس ولا يحل شربه، سواء كان هذا المائع كميته كبيرة أو صغيرة، بمجرد أن وقعت فيه النجاسة يتنجس ولا يحل شربه. هذا ما ذهب المؤلف رحمه الله. واستدل المؤلف ومن قال بقوله بزيادة خارج البخاري، أخرجه النسائي وغيره حديث ميمونة، وهي قوله وإن كان مائعا فلا تقربوه، يعني إذا وقعت النجاسة في مائع فلا تقرب هذا المائع لأنه لا يحل. وجاءت هذه الرواية أيضا في كتب السنن من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنه. لكن ذكر شيخنا حفظه الله في شرحه أن هذه الزيادة في حديث ميمونة زيادة شاذة، وأن المحفوظ من حديث ميمونة هو قوله في الفأرة إذا وقعت في السمن ألقوها وما حولها وكلوه، أما زيادة وإن كان مائعا فلا تقربوها فهي زيادة شاذة. وأيضا حديث أبي هريرة ذكر شيخنا حفظه الله أن حديث أبي هريرة حديث ضعيف، أعله أبو حاتم وعله الإمام البخاري أيضا، قال فيه البخاري هذا خطأ أخطأ فيه معمر، ذكر ذلك عنه الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أخرج حديث أبي هريرة. وأيضا حديث ابن عمر عله أبو حاتم الرازي وغيره من أهل العلم، فذكر أن هذه الزيادة وإن كان مائعا فلا تقربوها أنها زيادة شاذة ولا تصح من حديث أبي هريرة ولا من حديث ابن عمر، والمحفوظ هو حديث ميمونة رضي الله عنها في الجامد فقط، ألقوها وما حولها وكلوا. إذن بناء على ضعف هذه الزيادة قال أهل العلم أو قال بعض من أهل العلم أن بما أن هذه الزيادة ضعيفة فيقاس المائع على الماء، يقاس المائع على الماء كما ذكرنا التفصيل في الماء، أنه إن تغير الماء كله تغير أحد أوصافه الثلاث يكون نجسا، وإن لم يتغير فهو طاهر، وإذا تغير جزء من الماء وهو الذي حول النجاسة تخرج هذه النجاسة وينزح، يضخ الماء الذي حوله الذي تنجس فيكون باقي الماء طاهر، والمائع أيضا يقاس على الماء فيكون كذلك، تخرج النجاسة ويخرج المائع الذي تغير الذي كان حول النجاسة وينزح، فإذا لم يتغير بقية هذا الماء فيكون طاهرا، والله تعالى أعلم. إذن هذه الخلاصة في هذا المبحث نذكرها باختصار. إذن خلاصة هذه المسألة أن النجاسة من ميتة أو عذرة أو غير ذلك إذا وقعت في جامد كالسمن تلقى النجاسة وما حولها ويؤكل هذا الطعام الجامد، أما إذا وقعت النجاسة في مائع فحكمه حكم الماء الذي وقعت فيه النجاسة، وذلك كما قلنا بالقياس، وهو أنه لا بد من إخراج النجاسة ونزح أي ضخ المائع الذي تغير به، فإن فعل ذلك ولم تتغير أحد أوصاف المائع الثلاث وهي ريحه أو طعمه أو لونه فهنا يكون طاهر، أما إن تغيرت أحد أوصافه الثلاث بهذه النجاسة فهنا يصبح هذا المائع نجسا. إذا تغير كل هذا الماء يكون نجس، إذا لم يتغير يكون إيش؟ طاهر. وإذا تغير فقط الذي حول هذه النجاسة تخرج هذه النجاسة وينزح المائع الذي حول هذه النجاسة، فإن لم يبقى أثر للنجاسة فيبقى فيكون باقي هذا المائع طاهرا، والله تعالى أعلم. وهذا إذا سقط به نجاس أو ميت لحيوان له دم، كما ذكرنا أن الحيوان في حال حياته يكون طاهرا إلى الخنزير، أما إذا مات فإذا ماتت هذه الحيوانات فهي نجسة إلا إذا كان حيوان مذكى يؤكل. لكن الحيوانات التي ليس فيها دم، ما لا دم له من الميتة، فميتة ما لا دم له هذه طاهرة، كميتة الذباب والنمل والنحل والخنافس وغير ذلك مما لا دم له، هذه ميتتها طاهرة. يعبر عنها الفقهاء بقولهم ما لا نفس له سائل، يعني ليس له دم سائل، هكذا يعبر الفقهاء. وذكر ابن القيم رحمه الله أن أول من عبر بهذا اللفظ هو إبراهيم النخعي رحمه الله. إذن ما لا نفس له سائل أو ما لا دم له فهذا ميتته طاهرة، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، يحرم ذلك، وحرمة ذلك ثابتة بالنص والإجماع، كما جاء ذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وأيضا في حديث أم سلمة عند مسلم وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجو في بطنه نارا من جهنم. فهذه الأحاديث تدل على النهي على نهي النبي صلى الله عليه وسلم للأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، والإجماع منعقد على ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة. إذن هذا بالنسبة للأكل والشرب فيهما. وأيضا استعمال هذه الآنية، استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كالوضوء وغير ذلك أيضا محرمة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول عامة أهل العلم، وبعضهم نقل الاتفاق على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الفضة والذهب حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا. قال: والعلة في تحريم الشرب فيهما لما يتضمنه ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. قال: هذه العلة موجودة في الطهارة منها واستعمالها كيفما كان، بل إذا حرم في غير العبادة ففي العبادة أولى، أي أولى بالتحريم. هذا بالنسبة للاستعمال في الوضوء وغير ذلك. أما بالنسبة لتطبيب الآنية باليسير من الفضة فهذا جائز، والتطبيب هو إصلاح مكان الكسر أو الشق في الإناء بوضع شيء من الفضة، سلسلة هكذا من فضة، حتى يلتحم هذا الشق أو الكسر الموجود في هذا الإناء. دل على جواز ذلك حديث أنس رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشقي سلسلة من فضة، فاتخذ مكان الشعبي أو الشق سلسلة من فضة، فدل على أن إصلاح مكان الكسر الشعب يعني الشق أو الكسر، إصلاح مكان الكسر بشيء من الفضة هكذا حتى يلتحم جزئي هذا الإناء جائز بدلالة هذا الحديث. أما التطبيب بالذهب فجمهور أهل العلم لا يجيزون ذلك إلا للضرورة، قال ابن قدامة رحمه الله ولا يباح إلا أي لا يباح التطبيب بالذهب، قال إلا ما دعت الضرورة إليه كأنف الذهب وما ربط به أسنانه، والله تعالى أعلم. بهذا نكون انتهينا من كتاب الأشربة، وسنبدأ بكتاب اللباس إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله ستر العورة واجب في الملأ والخلاء. ستر العورة واجب في الملأ كما قال تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وقال تبارك وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام للمسور بن مخرمة عندما وقع إزاره قال له ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عرى، فأوجب عليه الاتزار وهو تغطية ما بين السرة والركبة. وأيضا حديث جرهد قال عليه الصلاة والسلام غط فخذك فإن الفخذ عورة، وتقدم معنا أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة والمغلظة منها السوأتان، فستر العورة واجب في الملأ. وأما ستر العورة في الخلوة فيها خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب ستر العورة في الخلوة إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة لكشف العورة يجوز، أما لغير حاجة فسترها واجب، حاجة كاغتسال أو غير ذلك إذا كان هناك حاجة فيجوز كشفها، أما الواجب سترها حتى في الخلوة. واستدلوا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية ابن حيدة القشيري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها، قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، وهذا الشاهد من الحديث، قال يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق أربع أصابع إلا للتداوي ولا يفترشه، إذن لا يجوز لبس الحرير ولا افتراشه أي الجلوس عليه، جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حديث عمر رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وأيضا جاء في حديث حذيفة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة. عند البخاري قال: نهانا عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في الذهب والحرير: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن لباس الحرير حلال للنساء، وأن الثوب إذا كان حريرا كله سداه ولحمته لا يجوز لباسه للرجال، فيجوز للنساء بالإجماع، ولا يجوز للرجال أيضا بالإجماع. وقال النووي رحمه الله: ثم انعقد الإجماع على إباحة الحرير للنساء وتحريمه على الرجال. هذا بالنسبة لتحريم الحرير والجلوس لبس الحرير والجلوس عليه. أما اليسير منه وهو ما كان دون أربع أصابع دون أربعة أصابع فجائز، دليله حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا هكذا. قال: ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. فقال أهل العلم أن اليسير من الحرير إذا كان أربع أصابع ودون ذلك فيجوز، وأيضا للتداوي يجوز كما قال المؤلف رحمه الله إلا للتداوي. دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف ولزبير بن العوام، رخص لهما في قميص من حرير من حكة كانت بهما. فإذا كانت هناك حكة والعلاج يكون بالحرير فيجوز الحرير للتداوي، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا المصبوغ بالعصفر، لا يجوز لبس المصبوغ بالعصفر. فلبس الثياب المعصفرة وهي المصبوغة بالعصفر لا يجوز. والعصفر هو نبات يستخرج منه صبغ أحمر، فهذا الصبغ الأحمر الذي يستخرج من العصفر تصبغ به الثياب. فهذه الثياب المصبوغة باللون الأحمر من هذا العصفر لا يجوز لبسها. جاء النهي عن ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما عند مسلم وغيره قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. إذن فلا يجوز لبس الثياب الحمراء المصبوغة بالعصفر على الصحيح، والنهي هنا نهي تحريم، والله تعالى أعلم. أما الثياب الحمراء التي صبغت بغير العصفر اختلف واختلفت أقوال أهل العلم فيها. فمن أهل العلم من ذهب إلى جواز لبس الثياب الحمراء التي صبغت بالأحمر لكن صبغت بغير الأصفر، وقالوا أن ذلك جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن اللباس الألبسة التي صبغت بالأصفر لونا أحمرا، أما إذا صبغت بغيره فغيره محرمة. واستدلوا بجواز ذلك بحديث البراء رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيمة الجمة إلى شحمة أذنيه. وقال في الحديث قال: وقد رأيته، وهذا الشاهد قال: وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. فقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يلبس حلة حمراء لكن لأنها مصبوغة بالأحمر بغير الأصفر فهي جائزة. لكن من أهل العلم من قال: لا، هنا الحلة هي حلة ليست حمراء خالصة بل هي فيها خطوط حمراء وألوان أخرى، فقالوا هذه ليست خالصة وإنما شوبة بغير الأحمر، فذهبوا إلى عدم جواز لبس الأحمر الخالص، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا ثوب شهرة. ورد ذلك في عدة حديث. قال شيخنا حفظه الله في شرحه أنه لا يصح شيء منها. أصحها حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. لكن ذهب شيخنا حفظه الله إلى ضعف الحديث الواردة في لباس الشهرة، لكن نحن نشرح ما معنى لباس الشهرة. قال ابن الأثير رحمه الله: الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم ويتكبر عليهم. وقال أهل العلم أن كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان ذلك الثوب ثوب نفيس يلبسه تعاظما وتفاخرا على الناس وعجبا، أو كان هذا اللباس لباس شهرة وكان خسيسا ويلبس هذا اللباس الخسيس ليظهر الزهد والرياء والتقشف وغير ذلك. فقالوا هذا معنى لباس الشهرة المقصود هنا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا ما يختص بالنساء ولا العكس، أي لا يجوز أن يلبس الرجل ما يختص بالنساء ولا أن تلبس النساء ما يختص به الرجال، وذلك من الكبائر لنعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهنا التشبه يكون في اللباس والزينة التي تختص بها النساء، ولا يجوز أيضا العكس أن يتشبه باللباس والزينة التي يختص بها الرجال، لا يجوز ذلك أن تفعله المرأة. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود وصح الحديث الإمام الألباني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. فهذه الحديث دلت على لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والعكس، ولعن الله من يلبس لباس المرأة من الرجال وأيضا العكس، واللعن هو الطرد من رحمة الله. وإذا جاء اللعن في حديث دل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، نسأل الله العافية. قال مؤلف رحمه الله: ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره. يحرم على الرجال التحلي بالذهب، ذلك أيضا بالنص والإجماع، كما جاء ذلك في حديث علي رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. وأيضا حديث البراء في الصحيحين: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، أو قال حلقة الذهب. وأيضا حديث علي الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فهذه الحديث وغيرها حرمت على الرجل التزين بالذهب، وذلك أيضا بالإجماع. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على تحريم استعمال حلي الذهب على الرجال. هذا بالنسبة للذهب. قالوا: أما غير الذهب فيجوز للرجال كخاتم الفضة وغير ذلك. والذهب محرم بالنص والإجماع، أما غير ذلك كالفضة، النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة كان يختم به الرسائل، فدل ذلك على الجواز. وأيضا الأصل في الأشياء الإباحة، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم، فيجوز أن يلبس غير الذهب، لكن لا يلبس الإسورة ولا يلبس السلسلة في الرقبة ولا الحلق هذا الذي يوضع في الأذن، فهذا كله تشبه بالنساء، ملعون من فعل ذلك، لأن ذلك من الكبائر وهذا من التشبه بالنساء. أما الخاتم إذا كان من فضة فجائز، فليس ذلك من التشبه. أما الإسورة والسلسلة في اليد أو في الرقبة أو في الأذن أو في غير ذلك فكل هذا من التشبه بالنساء، نسأل الله العافية. المهم أنه لا يجوز ويحرم التحلي بالذهب على الرجال، لكن يجوز اتخاذ الذهب للضرورة كأنف من ذهب مثلا. هنا ضرورة، يجوز اتخاذ الذهب لهذه الضرورة. دل على ذلك حديث عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة ابن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، يعني اتخذ أنف من فضة، فأنتن عليه، يعني أنتن هذا الأنف الذي من فضة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، فهنا للضرورة جاز. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وأيضا النسائي، وصحح الحديث الإمام الألباني وغيره من أهل العلم، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فيجوز لها التحلي بالذهب لحديث علي الذي تقدم قال: حل لإناثها. وأيضا هناك حديث غيرها كحديث عائشة رضي الله عنها كما عند أبي داود وابن ماجة، وحسن الحديث الإمام الألباني رحمه الله. وفي الحديث أن النجاشي أهدى حلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خاتم من ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لأمامة ابنة أبي العاص وهي ابنة زينب بنته رضي الله عنها، فقال لأمامة عليه الصلاة والسلام قال: تحلي بهذه يا بنية. وأيضا حديث المرأة تقدم معنا أيضا في باب الزكاة أنها أتت وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فدل ذلك على جواز لبس الذهب للنساء وغير ذلك من هذه الأحاديث. والإجماع منعقد على ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة والذهب بالإجماع وللأحاديث الصحيحة. بهذا نكون انتهينا من كتاب اللباس ونكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.